الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عند من هذا السؤال؟ لماذا سميت الفاتحة بهذا الاسم؟ لأنه افتتح بها القرآن، فقيل لأنها تفتتح بها الصلاة. عندك يا عبد الرحمن كم عدد آيات الفاتحة؟ 7 آيات بالبسملة وبغير البسملة، غير البسملة على الصحيح. آيات الفاتحة 7 آيات بغير البسملة. عندك يا ابن مبارك ما أفضل سورة في القرآن؟ الفاتحة. وما أفضل آية في القرآن؟ آية الكرسي. وهذا دليل على أن القرآن يتفاضل، ومن هذا الباب تفاضل الأسماء والصفات. إذا قيل بتفاضل القرآن فهناك مسألة أخرى، وهي تفاضل الأسماء والصفات. ومن هذا الباب الاسم الأعظم. ذكرنا أمس الاسم الأعظم عندك يا كاظم، لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم على الصحيح. وقيل الحي القيوم، فقيل غير ذلك، لكن الصحيح أنه لفظ الجلالة الله. قال رحمه الله: تفسير الفاتحة، تفسير الكلمات: الحمد الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. وبعضهم يعرفه بقوله: ذكر محاسن المحمود، وهنا الله عز وجل، مع حبه وتعظيمه. فيكون الحمد بآلتين: القلب واللسان. فيكون قلبك معظما لله، محبا له، هذا يسمى حمد. وإن لم تتلفظ. والأمر الثاني أن تذكر محاسن المحمود، فتقول: الحمد لله، أو الله الكريم، الله العظيم، الله الملك الحي القيوم، إلى غير ذلك. فهذا ذكر لمحاسن المحمود باللسان. ويكون حمد الله عز وجل على ما يسمى بالصفات اللازمة والصفات المتعدية. اللازمة كجماله وعظمته وكبريائه، فتقول: حمدت الله عز وجل على جماله وكماله وعظمته وكبريائه. والصفات المتعدية تقول: حمدت الله على كرمه وجوده وإحسانه ورحمته. وهناك أمر آخر يقال له الشكر، الشكر، شكرت الله. إلا أن الشكر آلته 3: يكون باللسان، ويكون بالقلب، ويكون بالجوارح. حتى الصلاة شكر لله عز وجل، الصيام شكر لله عز وجل، الحج شكر لله عز وجل. إلا أن الشكر يختلف عن الحمد في أنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. تقول: شكرت الله على كرمه وجوده وفضله، ولا تقول: شكرت الله على جماله. بينما الحمد يصلح أن تقول شكرت أحمدت الله على جماله وكماله وكرمه وجوده. والشكر إنما على الصفات المتعدية. فقد اختلف العلماء أيهما أفضل الحمد لله أم قول لا إله إلا الله. والصحيح أن قول لا إله إلا الله أفضل. قوله لله اللام للاستحقاق، وسبق تفسير كلمة الله في البسملة أي أنه الإله. الحمد مستحق لله عز وجل رب العالمين خالق العالمين، وزد على ذلك مالك العالمين والمدبر للعالمين. الربوبية تفسر بثلاث أشياء: الخلق والملك والتدبير. هذه الربوبية العامة، ربوبية الله عز وجل لجميع مخلوقاته، خلق وملك وتدبير. هو الذي خلقه وهو المالك المتصرف فيه وهو المدبر له. وأما ربوبية الله عز وجل للمؤمن فتقتضي مزيدا على ذلك النصر والتمكين والحفظ والكلاءة إلى غير ذلك. قال: والمراد بالعالمين كل من سوى الله تعالى، كل من سوى الله عالم. ولماذا سموا بالعالمين؟ اشتق من العلامة، اشتق هذا الاسم من العلامة. وقيل بأن العالمين هم الجن والإنس فقط، والصحيح أنه كل مخلوق سوى الله عز وجل، كل مخلوق هو عالم، كل مخلوق هو عالم، والله رب العالمين. الرحمن الرحيم سبق تفسيرهما في البسملة، وأنهما من أسماء الله الحسنى، وكل اسم يتضمن صفة. مالك يوم الدين يوم الجزاء، مالك وملك. جاءت القراءة السبعية أنه يقرأ هكذا: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. فكلها من أسماء الله الحسنى، المالك والملك. ويوم الدين يوم الجزاء، يوم القيامة. والله عز وجل مالك يوم الدين ومالك ما قبل يوم الدين. تبارك الذي بيده الملك، له ملك السماوات والأرض. لكن لماذا خص يوم الدين؟ لأن يوم الدين تتلاشى فيه، يتلاشى فيه ملك غير الله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لا مالك إلا الله. ولهذا يقول الله عز وجل حين يهز السماوات والأرض: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. قال: وخص ملكه ليوم الدين لأنه اليوم الذي تتلاشى فيه جميع الملكيات ولا ينازع فيه منازع. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قوله إياك الخطاب لله تعالى، وإيا مفعول مقدم لنعبد، أي نعبدك أو نعبد إياك، لكن قدم لبيان الاختصاص والحصر. فالعبادة الحق لله عز وجل: واعبد الله ولا تشرك به شيئا. والناس عبيد لله عز وجل جميعا، مؤمنهم وكافرهم، وبرهم وفاجرهم. وهذه تسمى بالعبودية العامة، هذه عبودية القهر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن العبودية الخاصة هي عبودية المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عبودية محبة وتعظيم وانقياد لله عز وجل. وأما عبودية الكافر لا تنفع لأنها عبودية قهر من الله عز وجل له، وعبودية المؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات. نعبد نقصد بعبادتنا، والعبادة التذلل للمعبود محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فالصلاة عبادة، وترك السرقة طاعة لله عز وجل عبادة، ففاعل المأمور عابد لله عز وجل، وتارك المحظور عابد لله عز وجل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا هم العبد أن يعمل السيئة قال الله عز وجل: انظروا إن عملها فاكتبوها سيئة وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، أي تركها لي، فصارت عبادة. والمؤمن سائر على ثلاث حالات: فعل المأمور، وترك المحظور، والصبر على المقدور. هذه ثلاث أشياء ذكرها شيخ الإسلام في آخر كتابه التدمرية. ومع هذه الثلاث أشياء يحتاج إلى أمر رابع وهو الاستغفار، لأنه قد يقصر في المأمور فيحتاج أن يستغفر من التقصير، وقد يقع في المحظور فيحتاج أن يستغفر من هذا الذنب، وقد لا يقع منه الصبر على المقدور فيحتاج أن يستغفر من تسخطه. قال: وإياك الخطاب لله تعالى، وإيا مفعول مقدم لنستعين، أي نستعين بك أو نستعينك يا الله. ونستعين نطلب العون، وهذه عبادة جليلة. قال الله عز وجل مخبرا عن موسى عليه السلام: استعينوا بالله واصبروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي. كان من دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي حديث أبي هريرة عن مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاستعن بالله ولا تعجز. إذا لم يعنك الله ما تستطيع تفعل شيء، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نسأل الله السلامة والعون. والله أننا نعجز عن الطهارة إن لم يعن الله، نعجز عن القراءة، نعجز عن القيام، نعجز عن القعود. فالاستعانة بالله عز وجل عبادة، وطلب الاستعانة من المقبورين وما يسموهم بالأشراف أو السادة أو الأولياء شرك. طلب العون من المقبور شرك، وأما طلب العون من الحي الحاضر القادر هذه جائزة. هذه الشروط الثلاثة: حي حاضر قادر، رجل عندك تقول أعني على القيام وأنت عاجز عنه، أو أعني على شراء بعض الطعام. قال: نستعين نطلب العون، وهو المساعدة على الأمور، وقدم المفعول عليها وعلى نعبد لإفادة الحصر والتخصيص، كأنه قال: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك، اهدنا دلنا وألزمنا، وهو فعل دعاء. الهداية أنواع: هداية التوفيق وهداية الدلالة، والمراد بها هنا هداية التوفيق. اهدنا أي وفقنا لطاعتك ومرضاتك. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هداية الدلالة فقد قال الله عز وجل عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهداية التوفيق خاصة بمن؟ بالله عز وجل، تطلب منه. الصراط ويقال الزراط بالزاي، ويقال الصراط بالسين، كلها بلغة العرب تدل على معنى واحد وهو الطريق والمسلك. الطريق والمسلك. وينقسم الصراط إلى نوعين: صراط حسي وهو الجسر الممدود على متن جهنم، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه، وهذا الصراط يمره ويجوزه المؤمنون يوم القيامة. وأما الكفار فإنهم يساقون إلى النار سوقا، والمنافقون يصعدون على أوله ثم تنطفئ أنوارهم فيرجعون لطلب النور فيتساقطون في النار. وأما المؤمنون فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يكردس على وجهه في النار تجري بهم أعمالهم، نسأل الله السلامة. هذا الصراط الحس تنكره الإباضية والرافضة والخوارج، ينكرون هذا الصراط مع أن أدلة القرآن والسنة تدل عليه. وأما الصراط المعنوي فهو الإسلام، فمن استقام على الإسلام، على الصراط الذي هو الإسلام، استقام على ذلك الصراط، ومن اعوج اعوج عن ذلك الصراط، نصل للصلاة. قال: المستقيم المستوي من دون عوج. فالمراد بالصراط المستقيم الصراط المعنوي وهو دين الله تعالى. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فأضافه الله إلى نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث النواس بن سمعان: الصراط الإسلام. لأنه يوصل، سمي صراطا لأنه يوصل إليه وإلى دار كرامته وهي الجنة. أنعمت عليهم، بعضهم يقول أنعمت، هذا خطأ فاحش، هذا خطأ يغير المعنى. لو قرأ بعضهم صراط الذين أنعمت عليهم كأنه يقول أنا الذي أنعمت عليهم، هذا نعوذ بالله خطأ فاسد يفسد معه المعنى. ولكن أنعمت أي أنعمت يا الله عليهم، أي أتممت عليهم النعمة وهي الإحسان إليهم بهدايتهم الصراط المستقيم. والمراد بهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما في قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالله عز وجل أنعم على جميع عباده بنعم حسية ونعم معنوية، يطعم هذا ويكسر هذا ويسكن هذا ويزوج هذا، كما في الحديث الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله عز وجل أنه يقول للعبد يوم القيامة: يا عبدي ألم أزوجك؟ ألم أنعم عليك؟ يقول: بلى يا رب. فالله عز وجل أنعم على الجميع، لكنه خص المؤمنين بزيادة نعمة وهي نعمة الإسلام أعظم. قال الله عز وجل: وأتممت عليكم نعمتي، سماها نعمة وأضافها إلى نفسه لأنها النعمة التي يصلح بها الدنيا والآخرة. فمن هداه الله عز وجل للإسلام أنعم عليه بها، هي أعظم نعمة. وإذا وفقه للسنة وللعلم والعمل هذه نعمة عظيمة. ينبغي أن يشكر الله عز وجل عليه. وهذا الترتيب هو ترتيب في الفضيلة، النبيون أفضل البشرية، ثم الصديقون سموا بهذا الاسم لكثرة تصديقهم ولصدقهم مع الله عز وجل، ثم الشهداء، ثم الصالحون. قال: غير المغضوب عليهم الذين غضبت عليهم، يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لا تجعلنا مع المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، هكذا جاء مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أحاديث تقوي بعضها بعضا. وكلهم ضال، اليهود ضلال ومغضوب عليهم، والنصارى ضلال ومغضوب عليهم، إلا أن الغضب على اليهود أشد لأنهم علموا ولم يعملوا، والضلال في النصارى أشد لأنهم عملوا ولم يعلموا. ولذلك قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فأنت أيها المسلم تدعو الله في كل ركعة أن يجعلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن ينجيك ويميزك عن طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. قال: الذين غضبت عليهم وغضب عليهم أولياؤك، وهم كل من علم الحق وكفر به كاليهود، وكذلك النصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولا الضالين، معطوف على المغضوب عليهم، وزيدت فيها لا توكيدا. والضال كل من خالف الحق جاهلا به كالنصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المعنى الإجمالي: يحمد الله تعالى نفسه ويثني عليها ويمجدها بما هو أهل له. وهذه الثلاثة الأشياء التي ذكرها يدل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم، أن المصلي إذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال: الله حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: الله أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: الله عز وجل مجدني عبدي. والفرق بين هذه الثلاثة أن الحمد هو ذكر المحاسن مع المحبة والتعظيم مرة واحدة، والثناء ذكر المحاسن مع المحبة والتعظيم أكثر من مرة من الثاني. فانظر لما قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. أضاف إليها: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. والمجد هو ذكر الله عز وجل بأسماء العظمة والكبرياء والقهر والقوة والجبروت، هذا يسمى تمجيد، كأن تقول: الله عز وجل القوي القاهر الظاهر المتكبر العظيم الجليل، هذه كلها تسمى تمجيدا، لأن الميم والجيم والدال في لغة العرب يدل على السعي. قال: تعليما لعباده أن يحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه بذلك، فيحمد نفسه تعالى بربوبيته العامة الشاملة لجميع الخلق، ويثني على نفسه برحمته الشاملة الواسعة الواصلة لمن شاء من خلقه، ويمجد نفسه بالملك التام والعظمة في يوم تتلاشى فيه جميع الملكيات وتصغر فيه جميع العظمات سوى ملك الله وعظمته، وهو يوم القيامة يوم الدين والمجازاة على الأعمال. ثم بعد هذا الحمد والثناء والتمجيد لله تعالى يخاطب العبد ربه معلنا إخلاص العبادة له: إياك نعبد وإياك نستعين، طالبا العون منه على ذلك وعلى جميع أموره. ثم يتوجه إلى الله بالدعاء أن يهديه الصراط المستقيم الذي يسلكه من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويتجنبه المغضوب عليهم والضالون. قال: ما يستفاد من آيات سورة السورة الكريمة؟ أن الواحد أن المستحق للحمد حقيقة هو الله عز وجل. اثنين: إثبات عموم ربوبيته تعالى لجميع الخلق. ثلاثة: إثبات سعة رحمة الله وشمولها ووصولها لمن شاء من خلقه الرحمن الرحيم. أربعة: أن ربوبية الله تعالى للخلق ربوبية رحمة، لأنه وصف نفسه بالرحمة بعد وصفه بالربوبية، وهذا ظاهر وبين. وأعظم الرحمات هي الهداية إلى الإسلام وإرسال الرسل وإنزال الكتب. خمسة: إثبات يوم القيامة والجزاء فيه على الأعمال، فهو اليوم الآخر، يوم المعاد، يوم التناد. ستة: انفراد الله تعالى بالملك التام والسلطان في ذلك اليوم، حيث تتلاشى الملكيات والسلطات لغير الله تعالى، مع أنه المالك في كل وقت وحين، تبارك الذي بيده الملك، إلا أنه في الدنيا يتعاظم المتكبرون والجبارون من اليهود والنصارى وبقية الكفار، ويظنون أن لهم ملكا وأن لهم سلطانا وأن لهم قهرا، وهم ضعفاء مربوبون فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. سبع: إخلاص العبادة لله تعالى والاستعانة به، هذا مأخوذ من قوله إياك نعبد، الإخلاص، وإياك نستعين، طلب العون من الله. ثمانية: طلب العبد من ربه أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، وهذا دليل على أن العبد عاجز عن هداية نفسه إن لم يعنه الله عز وجل ويهديه الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. وعلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقول: اللهم اهدني وسددني. وعلم الحسن بن علي أن يقول: اللهم اهدني فيمن هديت. تسعة: أن النعمة الحقيقية نعمة الدين. عشرة: أن الناس ينقسمون في سلوك الصراط المستقيم إلى ثلاثة أقسام: قسم علموه وسلكوه وهم الذين أنعم الله عليهم، أي أهل الإسلام، وقسم علموه وكفروا به وهم المغضوب عليهم، وهذا في النصارى، يعني في اليهود ومن تشبه بهم. حتى أهل البدع من هذه الأمة ينالهم شيء من غضب الله عز وجل بقدر بعدهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقسم جاهلوه وضلوا عنه وهم الضالون، وهؤلاء كثير الذين رغبوا عن العلم وزهدوا في العلم ولم يعودوا إلى العلماء ولم يسألوهم. فاجعل نفسك أيها المسلم من القسم الأول، دائما احرص أن تكون من القسم الأول، القسم الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل. الحادي عشر: نعمة الله تعالى على عباده بتعليمهم ما تضمنته هذه السورة العظيمة من حمده والثناء عليه وتمجيده والإخلاص له واستعانته وطلب الهداية منه. هذا تعليق مختصر من الشيخ رحمه الله ومنا على هذه السورة، وإلا فهذه سورة عظيمة وفضائلها جليلة ومعانيها كثيرة، وقد صنفت فيها المصنفات المفردة والمطولة، ومنها بحمد الله تفسير لها في مجلد بعنوان فتح الكريم بتفسير سورة الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم. وهكذا اختصرتها في تفسير أصغر من ذلك، وهو المهمات من معاني سورة الفاتحة. ولو تكلم المتكلم فيما يتعلق بهذه السورة وأراد أن يطول لطال المقام. فمسألة الحمد لله فقط تحتاج إلى توسع عظيم وبيان، ويحمد الله عز وجل على أفعاله، ويحمد الله عز وجل على صفاته. ومواطن الحمد كثيرة ألف فيها ابن القيم رحمه الله تعالى رسالة. مواطن الحمد: الحمد لله بعد الطعام، الحمد لله عند النوم، عند القيام من النوم، دبر الصلوات، عند السفر، وفي مواطن كثيرة. والحمد لله على كل حال يحمد الإنسان ربه تعالى. ثم أيضا إن كلمة الحمد لله يدخل تحتها كل صفة جميلة، كل صفة جميلة تدخل تحت هذه الكلمة. ويلزم من قولك الحمد لله أن الله منزه عن كل نقص وعيب، فكيف إذا تكلمنا عن معاني الأسماء الحسنى التي ذكرها الله في هذه السورة وتكلمنا عن بقية المسائل؟ فهذه السورة جمعت بين الترغيب والترهيب، وفيها الإشارة إلى أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وفيها بيان لما يتعلق بالإيمان بالملائكة، فهم من العالمين، والإيمان بالجن والإيمان بالغيب، ويدخل فيها الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر بقوله إياك نستعين، والإيمان بالأنبياء بقوله إياك نعبد، يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والإيمان بالكتب لأن الفاتحة من كتاب الله عز وجل. فالشاهد أنها سورة عظيمة شاملة كاملة، ينبغي للمسلم أن يهتم بها دراسة وتدبرا وحفظا وعلما وعملا. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.